بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال القحطاني رحمه الله تعالى: قل غير مخلوق كلام إلهنا واعجل ولا تك في الإجابة وان. أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان. أما النزول فيوافق عليه حتى المبتدعة أنه منزل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين. تنزيل من الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق لتحكم بين الناس ما أراك الله. أنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فالأدلة كثيرة. ولكن ما يتعلق بكونه كلام الله الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه كلام الله، لفظه ومعناه كله كلام الله، اللفظ والمعنى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولكن الصوت المسموع من القارئ، صوت القارئ مخلوق، والمقروء كلام الله. الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. ولكن جبريل سمعه من الله بحرف وصوت. قال: والقائلون بخلقه شكلان. منهم من قال باللفظ والمعنى كله مخلوق كالجهمية والمعتزلة. الجهمية والمعتزلة يقولون مخلوق لفظه ومعنى. ومنهم من قال اللفظ مخلوق من جبريل والمعنى من الله، فالمعنى ليس مخلوقا هو وصفه، والكلام جبريل عبر به عن الله فقال القرآن عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله، وهذا معنى باطل كما تقدم بيانه في المنتقى من نونية بن القيم. قال: وتجنب اللفظين إن كليهما، وما قال جهم عندنا سيان، أي قول بعض الناس إن لفظي بالقرآن مخلوق، وقول بعضهم لفظي بالقرآن غير مخلوق، كلاهما باطل. قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن ألفاظ مجملة، فاللفظ يطلق ويراد به الملفوظ المقروء، ويطلق ويراد به المصدر من الفعل، أي لفظ هذا الإنسان، أي أداؤه، صوته وأداؤه، وهذا مخلوق. إذن صار اللفظ مجمل، فقولك لفظي بالقرآن مخلوق قد يشمل الملفوظ. ومن هذا الباب أطلق عليه الإمام أحمد بأنه جهمي، أنها من ألفاظ الجهمية، والواجب والتفصيل والبيان، فعليك بالتفصيل فالإطلاق والإجمال قد ماذا أفسدا. عليك بالتبيين والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بياننا. فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بياني قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل أواني أو كل زمان. من قال هذا البيتين؟ ابن القيم رحمه الله. فالإجمالات توقع في الفساد، ولكن التفصيل. فما هو الحق في مسألة اللفظ؟ هل يقال مخلوق أو غير مخلوق؟ إذا قال لك خلاص فصل لي أنت، ماذا تفصل؟ عندك إن أردت بقولك لفظي أي فعله اسم مصدر الذي هو فعل الإنسان، فصوته وأداؤه مخلوق، فأفعال العباد مخلوقة وأصواتهم مخلوقة وأداؤهم مخلوق. وإذا أريد باللفظ الملفوظ فالملفوظ كلام الله، المقروء الملفوظ المسموع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هذا هو التفصيل. فالإطلاق يتسلق به ماذا؟ يتسلق عليه المبتدع إلى المعاني الباطلة. قال: يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان، واقبل وصية مشفق متودد، واسمع بفهم حاضر يقظان، كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان. المراد بالتوسط الاعتدال مع الأدلة دون إفراط أو تفريط كما جاء في الأدلة الشرعية، ودين الإسلام الحق ودين الوسطية دون إفراط أو تفريط. وليس المقصود أن الإنسان يتوسط من قبل نفسه، لا، الدين الشريعة نفسه متوسط بين الغالي والجافي، بين الإفراط والتفريط. فالتوسط هو الأخذ بالأدلة الشرعية دون إفراط أو تفريط، دون غلو أو جفاء. فليس من قبل النفس التوسط، والتوسط هو الاعتدال، والاعتدال هو الأخذ بالأدلة الشرعية على منهاج السلف. قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمة وسطا أي عدولا. قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. ليس المقصود وسط في العمر، أوسطهم أي أعدلهم مقالا وأعدلهم كلاما. إذن الوسطية الاعتدال على الكتاب والسنة. فأهل السنة والجماعة وسط عدول، وسط بين إفراط نعم المبتدعة وتفريط مبتدعة آخرين، بين إفراط الخوارج ونعم بين إفراط المرجع وتفريط الخوارج، وكذلك بين إفراط القدرية وتفريط الجبرية وهكذا، أو بين غلو الخوارج وجفاء المرجع وما أشبه ذلك. كن في أمورك كلها متوسطا عدلا، هذا بيان للتوسط، يكون عدل على العدل على العدالة، ومعناه أنه يأخذ بالأدلة الشرعية دون زيادة أو نقصان. قوله بلا نقص، بلا نقص أي عن الحق، ولا رجحان أي زيادة على الحق. بلا نقص ولا رجحان أي لا نقص ولا زيادة على ما جاء بالشرع. واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، في توحيد الربوبية هذا البيت، أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وحده المتفرد بالربوبية. فما تعريف توحيد الربوبية؟ أولا، ما تعريف التوحيد بشكل عام؟ إفراد الله عز وجل ما يستحقه. ثم على التفصيل في الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة، أفعال العباد بالعبادة. والربوبية إفراد الله بأفعاله، الخلق والملك والتدبير، وهو معنى الربوبية. والأسماء والصفات تسمية الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه، ووصفه بما وصف بنفسه، وكذلك بما وصفه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف، من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. وأهل السنة والجماعة في تعريفهم لتوحيد الأسماء والصفات ذكروا هذه الألفاظ، ولم يقولوا إفراد الله بالأسماء، لأنه قد يسمى ببعض أسماءه أو يوصف ببعض صفاته الخلق، ولكن قوله ليس بدون تشبيه ولا تمثيل هنا هي الوحداني، التفرد هنا، لأن صفاته بكيفياتها متفرد بها، بدون تحريف ولا تعطيل، بدون تشبيه ولا تمثيل، ولا تحريف ولا تعطيل. إذن هنا حصل الانفراد بالكيفيات وكذلك بصفاته الكمال سبحانه وتعالى، والعبد يتصف بتلك الصفات على وجه النقص. وكذلك هناك أفعال ينفرد بها سبحانه، وأفعال وأوصاف وأسماء يشارك بها المخلوق، فلم يقول إفراد الله بما سمى به نفسه. هذا اللفظ يعني عليه ما أخذت. قال: كن في أمور، واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني. قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مثيل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل تعلم له سمية؟ إذن متنزه سبحانه وتعالى أن يكون هناك من شاركه أو يظاهره أو يعاونه. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقول الله قل فأنى تسحرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة ما تعدون. قل من يسيركم في البر والبحر وهو الذي يسيركم في البر والبحر. الآيات كثيرة في هذا الأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. قال: واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني، الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أما هذا الحديث وفي أي دعاء أتى ذلك شدة، وهو مسلم عن أبي هريرة في أي دعاء، دعاء وقت النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، إلى آخره، إلى أن قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. إذن من دعاء أيضا قضاء الدين والغنى ويقال عند النوم. قول الأول المبدي بغير بداية، الله عز وجل هو الذي خلق المخلوقات وأوجدها بعد أن لم تكن موجودة، بديع السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهو لا بداية له سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الأول فلا بداية له، فليس قبله شيء، لا بداية له. وأما المخلوق فله ابتداء ويلحقه الفناء، وأما الله سبحانه وتعالى فلا بداية له ولا فناء سبحانه وتعالى، أول وآخر. وأحسن الشاعر عند أن أتى بأسمائه الحسنى التي وردت في القرآن: الأول والآخر، ولم يأتي بما جرى على كثير من الأسماء بقولهم القديم الدائم، فالقديم لم يثبت من الأسماء الحسنى القديم، والدائم كذلك لم يثبت من الأسماء الحسنى، وإنما معانيها ثابتة بقوله الأول والآخر. فمن قاله من باب الإخبار لا بأس، وأما من باب التسمية فلا يصح أن يسمى الله إلا بما سمى به نفسه. قال: والآخر المفني وليس بثاني، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وليه ترجعون. وهو سبحانه وتعالى يفني ما شاء أن يفنيه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد خلق الله مخلوقات ولم يرد فناءها، خلقها وأراد إبقاءها، مثل ماذا؟ الجنة والنار لا فناء لهما مستمرة، العرش والكرسي، ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، ثمانية نعم لبيتان، ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. تكتبون البيتين؟ اكتبوهم. ثمانية حكم البقاء يعمها، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، أي مآلها إلى العدم. ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم. العرش والكرسي أمرها واضح، ونار وجنة كذلك، وعجب ما معنى العجب؟ عجب الذنب، ما الدليل على بقائه؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين، يبنى ابن آدم ويبقى منه عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب أي يوم القيامة. والراء الأرواح جمع روح، أرواح البشر لا تموت، يعني الأرواح لا تموت ولكنها تنفصل عن الأجساد فتكون في نعيم أو عذاب إلى أن يعيدها الله إلى الأجساد. كذا اللوح والقلم، أي اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب به القضاء. ما يتعلق باللوح والقلم الله أعلم من أين أخذه الناظم أنها لا تزال باقية ولا تفنى، يحتاج إلى تتبع فيما يتعلق باللوح والقلم. وكان الأبيات عن السيوطي، كأنها عن السيوطي، قد ذكرناها مرة، راجعناها مرة نعم من كلام السيوطي. قال: الأول المبدي بغير بداية، والآخر المفني وليس بفاني، وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثان. أي الكلام صفة لله سبحانه وتعالى أزلية أبدية، لا ابتداء لها ولا انتهاء لها، صفة من صفات الله عز وجل الثابتة له تليق بجلاله، لا بداية له ولا نهاية له. قول بلا أمد أي ليس له أمد ينتهي إليه الكلام، لا يزال يتصف بصفة الكلام أبدا. ولا حدثان أي لم يحدث له بعد أن لم يكن يتكلم، لا يزال يتصف بصفة الكلام أزلا، فلا يقال إنه تكلم بعد أن لم يكن يتكلم، ففيه تشبيه والعياذ بالله لربنا عز وجل بالأصنام التي لا تتكلم، وذمها الله سبحانه وتعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، اتخذوه وكانوا ظالمين، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. إذن معنى أن الله عز وجل الذين قالوا تكلم بعد أن لم يكن يتكلم، معنى أنهم وصفوا الله عز وجل بدهورا أزلية لا بداية لها، أنه لم يكن يتكلم بكلمة واحدة، ففيه وصف له، فيه تشبيه له بالأصنام، تعالى الله عن ذلك. قال: وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثان. ركن الديانة أن تصدق بالقضاء، لا خير في بيت بلا أركان. انتقل إلى الكلام على القدر إن شاء الله في وقت آخر. كل صفة فعلية ذاتية. الصفات الفعلية يعني نعم هي ذاتية باعتبار نعم باعتبار نوعها قدي ملازمة لله باعتبار أحدها حادث.